لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بالأمس ذكرنا قلنا أن الخبر عبد العزيز بن ربيع والصواب عبد العزيز بن صهيب.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب أحكام الحدث الأكبر. عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان والحاكم وصححه، وذكره الخطابي أن أحمد كان يوهم حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال شعبة بن الحجاج: ما أحدث بحديث أحسن منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، وقد رواه الدارقطني من غير طريقه، وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، وصوب أبو حاتم وقفه، وقال: إنما هو علي بن عمر قوله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد أعل. وزاد الحاكم بإسناد صحيح: فإنه أنشط للعود. وقال الشافعي: قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله، وأراد حديث أبي سعيد هذا. وقال البيهقي: لعله أراد حديث ابن عمر في ذلك. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه البخاري. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال يزيد بن هارون: هذا الحديث هو. وقال أحمد: ليس صحيحا، وصححه البيهقي وغيره. وقال بعض الفلاسفة من المتأخرين: أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث غلط منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم. وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثاني مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ. وروى أحمد من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء. وإسناده غير قوي. باب صفة الوصف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قول المؤلف: باب أحكام الحدث الأكبر. مراد الحدث الوصف الذي يكون على البدن يمنعه من بعض الأعمال، فالحدث وصف حكمي وليس وصفا حسيا. قوله الأكبر أي الموجب للاغتسال من جنابه ونحوه، وقوله أحكام الحدث الأكبر أي الآثار المترتبة على الحدث الأكبر، ما الذي يجوز للمحدث حدثا أكبر فعله وما الذي يمنع منه. ولم يورد هنا إلا ما يمنع منه، لأن الأصل هو الحل والجواز. ثم ذكر المؤلف حديث علي بن أبي طالب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحجبه، أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. استدل بهذا الحديث من يرى أن الجنب لا يقرأ القرآن، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب بعض الظاهرية وطائفة إلى أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ من القرآن، ذهبوا إلى أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن، وأجابوا عن الحديث بوجهين. الوجه الأول تضعيف الحديث، لأنه من رواية عبد الله بن سلمة، وقد حكم عليه طائفة بأنه مجهول، ولكن عبد الله بن سلمة هذا معروف العين، وقد كان على شرطة معاوية، وصحح له جماعة من أهل العلم، لذلك فالذي يظهر أنه صدوق، أن حديثه من قبيل الحسن. وأجابوا عن هذا الحديث بجواب آخر من جهة المعنى، قالوا: ليس فيه منع الجنب من قراءة القرآن، وإنما فيه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم بترك القرآن حال الجنابة، وهذا لا يمنع أو لا يدل على منع الجنب من قراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قراءة القرآن، الذي يظهر أنه لا يمتنع إلا لمانع. قد تقدم معنا أن من أدلة الجمهور ما ورد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من القرآن فقال: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية، إسناده جيد. من أدلة الجمهور حديث ابن عمر بعد هذا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، قد تكلم فيه لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، وإسماعيل إذا روى عن غير الشاميين فإنه يضعف الرواية. الذي يظهر رجحان مذهب الجمهور في هذه المسألة. المسألة الثانية مسألة قراءة الحائض للقرآن، فقد قال الجمهور بأن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. استدلوا على ذلك في حديث ابن عمر في السنن، كما استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض، مما يدل على أنهم يستشعرون منافاة القرآن مع حال الحائض. وذهب طائفة من المالكية إلى أن الحائض إذا خشيت نسيان القرآن فإنها تقرأه، وذهب طائفة من الظاهرية ووافقهم غيرهم إلى أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، وبعض الفقهاء منع الجنب ولم يمنع الحائض، قال لورود الخبر في الجنب ولأن الحائض يطول وقتها والجنب يتمكن من رفع حدثه بخلاف الحائض. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. ظاهره استحباب الاغتسال بين استحباب الوضوء إذا أراد الإنسان أن يعاود الجماع. ولم يحمل الأمر هنا على الوجوب لأنه علله بأمر لمصلحة المكلف فقال فإنه أنشط للعود، ولأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد. ما ورد المؤلف حديث ابن عمر أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. فيه استحباب الوضوء قبل النوم للجنب. وهل يجب ذلك؟ الفقهاء على أن هذا الوضوء ليس بواجب، قالوا لعدم قيام الدليل على الإيجاب، وقول هنا فليرقد ليس أمرا في الوضوء، لأن النوم من الأفعال الجبلية فلا يتوجه له التكليف، يكون الأمر هنا للإباحة. ما ورد المؤلف حديث عائشة في هذه المسألة وهو دال على استحباب الوضوء للجنب قبل النوم. وأورد المؤلف بعده حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. وقد حكم أهل الحديث على هذا الخبر بأنه غلط من راويه، والذي يظهر أن أبا إسحاق روى خبرا مطولا فحاول اختصاره، فكان الاختصار غير مطابق لأصل الحديث. يتضح هذا بمقارنة رواية أبي سعيد مع رواية غيره. هذا ما يتعلق بأحاديث هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله.
وياك الله يخليك. اي والله اليوم شكله مرتبط بشيء.